لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وانفع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإحضار لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى أمشك أن يرتع به، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في تفسيرنا لهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولعلنا لم نفسر هذه الفقرة تفسيرا كافيا، وإن كنا قد بدأنا تفسيرها في الأسبوع الفائت. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريح بأن الشبهات ليست من نوع الحرام. الشبهات بالنسبة لمن لم يتبين له أنها محرم من المجتهدين والعلماء اسمها شبهات ولا تسمى محرمات. والدليل على ذلك أن الرسول يفرق بينهما فيقول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا أكبر دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد في أمر من الأمور هل هو محرم أو ليس بمحرم، فاستغلقت عليه الأدلة وتشابهت عليه الأسباب، أو اختلط موجبات الحرمة بموجبات الإباحة وبقي حائرا، هذه المسألة تصبح من قبيل المشتبهات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحبب لنا أن نتجنب حتى هذه الشبهات، ذلك لأن الإنسان إذا اعتاد أن يتساهل في الشبهات وأن لا يرى لها أهمية وأن لا يرى موجبا للابتعاد عنها، فإن استخفافه بها يورثه استخفافا بالمحرمات أيضا. ولذلك فهو بعد فترة من الزمن يتجرأ فيدخل في ساحة المحرمات. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه الفقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق الأثر الوارد سواء كان حديثا أو لم يكن حديثا، وهو على كل ليس بحديث صحيح. الأثر الوارد: المعاصي بريد الكفر. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد صدق هذا المعنى، أي أن استخفافك بأمر من الأمور يزجك إلى ما هو أفضل، فاستخفافك بالشبهات يزجك في المعاصي، ثم إن استخفافك بالمعاصي يزجك أخيرا في الكفر. ولو أن الأمر وقف وضمننا أنه يقف عند حدود المحرمات فقط لكان الخطف يسيرا ولكانت المشكلة بسيطة، لكن الخطورة كل الخطورة في أن يكون الحرام بريدا لك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نتواصى دائما أن نقلع عن المحرمات، ونتواصى دائما أن نحفظ أعضاءنا، أعيننا، آذاننا، أيدينا، أرجلنا من ارتكاب ما حرم الله عز وجل، لا بسبب المحرم ذاته. لا، لو أن الأمر وقف عند المحرمات ذاتها لا تذكرنا في جنبها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو لتذكرنا الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الخطورة، كل الخطورة، في أن المحرمات تصبح تحت أقدام الإنسان منزلقات تزجه أخيرا إلى الكفر. والإنسان قد يتساءل: كيف الكفر والإيمان مكانهما العقل، المعاصي مكانها الأعضاء، فسبيل المعاصي غير سبيل الكفر؟ فممكن أن يتصور الإنسان أنه قد يتقلب في المعاصي ويرتكب المحرمات ألوانا، وهو خلال كل ذلك محتفظ باعتقاده، محتفظ بإيمانه بالله عز وجل. هكذا قد يتصور الإنسان، ولكن بيان ربنا جل جلاله أجاب على هذا الوهم، وذلك في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي إن المعاصي التي كانوا يجتنبونها مرة تلو مرة وكانوا يعكفون عليها ويدمنون عليها، هذه المعاصي صفدت قلوبهم وصفحتها وجعلت عليها ما يشبه طبقة من الصدق إن صح التشبيه. والقلب هو مكان الإيمان، القلب هو مكان الاعتقاد، فعندما تؤثر المعاصي على القلب هذا التأثير، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن جذور العقيدة تضعف ثم تضعف ثم تذبل، كما تذبل الشجرة قطعت عنها روافد الماء. الشجرة طالما كنت ترعاه وتعنى بجذوره وتغذيها بالماء فهي في قوة ونضج ونضرة، ولكنك إذا ما قطعت عنها العناية والرعاية والماء تذبل الشجرة ثم تزداد ذبولا ثم تيبس ثم تصبح هشيما كما قال الله عز وجل. قصة الإيمان في العقل أو في القلب كقصة شجرة في التراب. الإيمان لا يغذيه إلا الطاعة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، من ذكر، من صلاة، من تلاوة قرآن، من صيام، من صدقة، من حج، جميع أعمال الطاعات، هذه الطاعات تغذي شجرة اليقين بالله عز وجل. فالطاعات بالنسبة للإيمان أشبه ما يكون بالماء بالنسبة للشجرة. فإن أنت استبدلت بالطاعات المعاصي فكأنك استبدلت بالماء القراح المفيد للزرع والشجر، استبدلت به ماء مالحا، استبدلت به شيئا يحرق جذور الشجر. ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه الشجرة تتيبس مع الزمن. كذلك العقيدة، إن قطعت عنها روافد الطاعات وإن فتحت إليها سبيل المعاصي سلطت عليها من عينيك المعاصي بالنظر، وسلطت على العقيدة من أذنيك المعاصي بالسمع، وسلطت عليه من يديه ورجليه المعاصي بالاجتراح، إن فعلت ذلك ضاق الأمر على العقيدة وذبلت ثم ذبلت ثم يبست. أنت مع هذا قد تناقش وتقول أنني أشعر أنني أعصي والعياذ بالله سنوات طويلة، ومع ذلك فعندما أسأل نفسي عن إيماني بالله أجدني مؤمنا، وعندما أتخيل هل أنا مؤمن بأن القرآن كلام الله أجدني مؤمنا. أصبح الكلام مو صحيح أن المعاصي تقتل الإيمان أو تميت العقيدة في القلب. ما الجواب على ذلك؟ هذا وهم يا أخ، وإياك أن تقف عند هذا الوهم القتال المهلك. ليست العبرة في معرفة الإيمان ترى هل هو لا يزال حيا بين جوانحه أو إنه قد مات، ليست العبرة في هذه الحالة، العبرة عند سكرة الموت. إذا ما حانت سكرة الموت واشتد الكرب عليه وسقيت من عذاب الموت الواصل وألمه الشديد الذي شبهه البيان الإلهي بالسكرة التي تودي بالعقل نهائيا، عند ذلك اسأل نفسك عن مصير هذا الإيمان. عند ذلك يتبين ترى هل هذا الإيمان لا يزال قويا لا يزال ثابتا في القلب، أم إن هذه الآلام تطيره وتجعلك بحيث لا تتذكره إطلاقا. عند ذلك العبرة. والشيء الثابت الذي لا شك فيه بناء على قواعد نفسية وبناء على تجارب الزمن وبناء على إخبارات الله قبل كل ذلك، أن الإنسان إذا ما أطبق عليه عذاب الموت فإن جميع أفكاره السطحية تتطاير من عقله، جميع أفكاره وآماله وآلامه السطحية كلها تزول، ولا يبقى ثابتا في كيانه إلا ما كان شديد الصلة بنفسه، شديد التعلق بكيانه، بحيث أصبحت له جذورا ممتدة في عقله الباطن. فانظر في تلك الساعة عندما تحين سكرة الموت، ما هي الأفكار التي كنت تعانقها أثناء الحياة معانقة شديدة؟ ما هي القضايا التي كنت تحبها حبا عنيفا بحيث دخل حبها في سويداء قلبك وتسللت جذور هذه القضايا إلى عقلك الباطن؟ هذه الأشياء هي التي تبقى عند سكرة الموت. فإن كانت هذه الأشياء هي إيمانك بالله، هي مخافتك من الله، هي حبك لرسول الله، هي تمسكك بكتاب الله، فاهنأ واستبشر أن إيمانك هذا سيظل ثابتا كالطود، لا تزعزعه آلام الموت وسكرته أبدا. أما إن كان هذا الشيء الذي تعلقت أحاسيسك به واستقر جذوره في قلبك وعقلك الباطن، دنيا، تجارتك، أحباءك، أصدقائك، زوجته، تجارته، كنوزه، فاعلم أن هذا هو الذي يثبت. أما الإيمان السطحي بالله عز وجل وكلمة لا إله إلا الله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه التي كان مكانها الفم فقط، فاعلم أن هذا كله يتطاير ولا يبقى له مكان في عقلك أبدا. وفي هذه الحالة يموت الإنسان وهو يهتف بدنيا، يموت الإنسان وهو يهتف بالشيء الذي كان يحبه. إذا كانت هذه هي العقيدة، فكيف السبيل إلى أن تمثل وتقوي جذور يقينك بالله وجذور مخافتك من الله وجذور إيمانك بكتاب الله وانتظارك لليوم الآخر؟ كيف السبيل إلى ذلك بحيث لا تستطيع سكرة الموت أن تطير هذا الإيمان؟ السبيل إلى هذا أن تغذي إيمانك بالله بمياه الطاعة، وأن
تبعد إيمانك بالله من المعاصي والمحرمات، وأن تبعد نفسك قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، حتى من الشبهات، حتى لا تزجك الشبهات في المحرمات، فلا تزجك المحرمات في الكفر. الإمام الغزالي وهو يحدثنا عن هذا المعنى يضرب لنا مثلا قريبا وعظيما جدا في هذا الباب، يقول: أرأيت إلى الرجل يصاب بالحمى وترتفع حرارته إلى الدرجة التي يبقى فيها وعيه، انظر إليه واقعد إلى جانبه ثم استمع إلى حديثه بماذا يتحدث، يهدم هو في تلك الحالة، يعني يتكلم دون وعيه ولكن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى ما يتكلم. انظر بماذا يتكلم، أحب الأشياء إليه هو الذي يطفو على لسانه في تلك الساعة. فإذا كان الرجل تاجرا ممن أخذ عقله بالصدق في الأسواق والبيع والشراء وما إلى ذلك، تجده يتكلم عن تجارته، دفاتره، فلان له عليه ديون، فلان أخذ ماله، فلان أعطاه، كمية الشرع ضرر من هذا الكلام، لكن الحديث في تجارة. وإذا كان هذا الإنسان قد انصرف قلبه إلى حبيب له ملك عليه مجامع قلبه، تنظر إليه تجده يهتف باسمه ويبحث عنه ويسأل عنه. أما إذا رأيت هذا الإنسان ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد وممن دائما ينبض قلبه بمخافة الله وممن يحيا قلبه بذكر الله عز وجل دائما في الليالي والأيام والأوصال والذكور، فانظر إليه في تلك الساعة عندما تأخذه الحمى أخذها الشديد في هذه الحالة، تجده يهتف ولكن بماذا؟ بسم الله. تجده يتكلم بآيات القرآن، تجده يسبح يستغفر دون وعيه، لأن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى الكلام. تلك صورة مصغرة جدا جدا عن الحالة الكبرى، عن سكرة الموت عندما تحيط بالإنسان. ما يحدث هنا يحدث هناك أيضا. فلا تقل أنا صحيح أرتكب المعاصي لكن أنا مؤمن، والدليل على أنني مؤمن عم فكر عم لاقي حالي مؤمن بالله، الدليل على أنني مؤمن أنه إذا وعدت أن القرآن كلام مين أقول كلامه، وأنت لا تلتفت إلى ما حشي به قلبك من محبة الدنيا وأهوائها وشهواتها وما فيها، فأنت إذا نمت تنام على ذكره، وإذا استيقظ تستيقظ على السؤال عنه، وإذا سرت في الطريق أخذت بعينك وسمعك إلى هذه الصور، ترى أين مكان الإيمان بالله أمام هذا الحشد الهائل الذي قد استحل قلبك كله، وأنت في حال الصحو وفي حال القوة تظن أن لإيمانك بالله مكانا في قلبك، ولكنك عندما تجد نفسك قد أصبحت على شفير القبر سوف تتفقد إيمانك فلا تجده. تلك هي المخافة الشديدة التي تدفعنا إلى أن نتواصى بالإقلاع عن المحرمات وبالإقلاع عن المعاصي وبالإقبال على الطاعات، وإلا فإن الطاعة بحد ذاتها ربما يغنيك عنها رحمة الله عز وجل. وإذا ضمنت لنفسك أن تموت على الإيمان فما أيسر أن يرحمك الله بإيمانك وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لك شفيعا من يقينك بالله عز وجل. ولكن ضمانة الإيمان بالله الحصن الذي تحفظ إيمانك فيه، وما هو الحصن؟ الطاعة والابتعاد عن المعاصي. هذا هو إذن الدليل على الحقيقة التي يقولها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
أي ومن وقع في الحرام ربما وقع في الكفر. طبعا المقصود بالوقوع هنا مو مرة واحدة، يعني اللي بيتعود، اللي بيتعود دائما الشبهات يلا بستسلم فيها بستسلمها بستخفها، هذا لا بد أن تزجه الشبهات في المحرم. كذلك الذي يستخف المحرمات لا بد أن ينتقل من المحرمات أخيرا إلى الكفر بالله عز وجل. هذه الفقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع أيضا لقاعدة فقهية عظيمة جدا اسمها سد الذرائع. في قاعدة فقهية يعبر عنها عند الفقهاء بكلمة سد الذرائع. سد الذرائع هذا مبدأ وقانون فقهي عظيم يأخذ به جميع الفقهاء جميع الأئمة الأربعة، ولكن الإمام مالك يزداد أخذا به ويزداد حلقة وتشددا فيه. أما القاسم المشترك في الأخذ بسد الذرائع فالكل يأخذ. ما معنى سد الذرائع؟ مبدأ سد الذرائع يعني أننا إذا وجدنا في طريقنا عملا مباحا لم يحرمه الله عز وجل ولم ينهنا عنه، ولكننا فكرنا فرأينا أن اقتحامنا على هذا المباح سوف يؤدي بنا إلى محرم، يعني لاحظت فوجدت أن فعلك لهذا المباح ربما حملك أخيرا على محرم من المحرمات إلى سهرة عند أصدقائي. موضوع السهرة شيء مباح، جلسة ما فيها شيء من المحرمات هيك للساعة 12 بالليل، لكنه على يقين أو يظن ظنا راجحا أنه إذا سهر إلى هذا الوقت المتأخر من الليل ثم وضع رأسه لينام فإنه قطعا أو غالبا لن يستيقظ لصلاة الصبح. وهكذا نلاحظ أن عملا مباحا يرى الإنسان أنه قطعا أو على الأرجح سوف يحمله على شيء محرم. ما حكم هذا السهر عندئذ؟ العلماء يقولون إذا تغلب عندي ترجح أو استيقن أن هذا المباح سوف يدجني في محرم فإن المباح يتحول عندئذ ويصبح محرم، أي أن السهر في حق هذا الإنسان يصبح محرم. رجل جاء بعنب له من كرمه إلى السوق، وجاء رجل ليشتري منه هذا العنب كله، نظر الرجل إلى الشاري فتحقق من شخصيته إنسان تاجر خمر وتأكد أو غلب على ظنه أن هذا الإنسان سوف يأخذ هذا العنب ويعتصره خمرا. الواقع بيع العنب ما في مانع منه، تجارة مباحة وأباحها الله عز وجل، ولكن هذا عمل مباح يتسبب عنه شيء محرم. إذن هذا الأمر المباح ذريعة إلى شيء محرم. ما حكم بيع العنب لمعتصره خمرا محرم؟ لكن لو لم يترجح لديك هذا الظن أو لم يغلب على ظنك أو لم تتأكد، رجل من عامة الناس إجا اشترى منك الخمر، تعرفه ما بيصلي، تعرفه ما عنده دين، إجا ليشتري العنبان، في احتمال بده يتصرف خمر وفي احتمال بده ياكله، الاحتمالين سواء، ما في شيء أقوى من شيء. في هذه الحالة لا نحرم بيع العنب، ذلك لأن هذا الاحتمال شك وهم فلا يحملنا على تغيير حكمه. لكن إمتى بيكون حرام؟ لما بنتأكد إنه هذا الإنسان اللي عم يشتري الخمر عم يشتري العنب بائع خمر تاجر في هذه البضاعة، إذا بالمئة ثمانين سوف يجعل من هذا العنب خمرا. هذا يسمى سد الذرائع، يعني سد الطرق إلى المحرمات، أي أن
أن حكم المباح حكم ما يؤدي إليه هذا المباح. الآن نسأل أنفسنا، ترى ما الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ ما الدليل على هذه القاعدة الواسعة الخطيرة؟ نسأل الأئمة الأربعة، من جبتوا هذه؟ من قلت للمباح حكم ما أدى إليه؟ جاء علماء الشريعة الإسلامية في هذه القاعدة اعتمادا على عدة أدلة، منها هذه الفقرة: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الرجل الذي يرتكب أمرا هو في حد ذاته مباح أو قد يكون مشروع، الواقع أن هذا العمل المشروع يتسبب عنه الوقوع في محرم. المشروع شو صفى بقى حكمه؟ صار حكمه حكم المحرم. هذا دليل. دليل ثاني قول الله عز وجل في كتابه المبين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الكافرين الذين يعبدون غير الله عز وجل. لا تجوا تحكولهم كلام سبات. إذا ما علمتم أو ظننتم أن هذا سيحملهم بالمقابل على أن يسبوا الله عز وجل، إذا أنتم لا تحكوا الكلام اللي هو في الأصل ما في مانع منه، خوفا من أن يحملهم على أن يسبوا الله عز وجل. إذا فربنا جل جلاله أمرنا أن نأخذ بعين الاعتبار نتائج الأعمال. قد يكون عمل ما في مانع منه لكن نتائجه محرمة. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انظروا، لم يقل لا تقتربوا الزنا، لم يقل لا ترتكبوا الزنا، فرق كبير. بدلا من أن يقول لا تقترفوا الزنا، لا تباشروا الزنا، يقول لنا لا تقربوا الزنا. ما الفرق بين التعبيرين؟ لا تقربوا الزنا دخل في هذه الكلمة كل الوسائل والذرائع التي تيسر للإنسان ارتكاب الفاحشة، فدخل في ذلك النظر، دخل في ذلك الخلوة، دخل في ذلك الحديث الذي لا ضرورة له بين رجل وامرأة، دخل في ذلك الاختلاط الذي لا موجب له والذي لا يحد بضوابط الشريعة الإسلامية. كثير من المتفلسفين يقول يا أخي إذا طلع فيها كلام، إذا طلع فيها ذكر فاحشة شو صار؟ كثيرون يقولون هذا الكلام، ولكن هؤلاء لا يحملون في نفوسهم قلوبا تعي معنى القوانين وتعي معنى القواعد سواء كانت شرعية أو غير شرعية. وإلا فعلماء القانون يدركون هذا المعنى الذي أقوله لكم: لا ما أكل ولا ارتكب شيء محرم لو وقف الأمر عند هذا الحد. لو ضمننا أن جيوش الموظفين والموظفات المختلطين والمختلطات بعضهم ببعض، لو ضمننا أن الأمر يقف عند هذا الحد لما حرم الله عز وجل ذلك، ولما جعل في هذا الأمر شيئا منهيا عنه. ولكن الله الذي خلق النفوس وخلق الطبائع هو أعلم بما تستهوي هذه الطبائع، وهو أعلم بأصحاب هذه الطبائع متى يفقدون وعيهم ومتى يفقدون إرادتهم، ومتى لا تستطيع الشرائع أن تضبط سيرهم بالكوابح والضوابط. يعلم هذا، من أجل هذا نهانا الله عز وجل أن نسير في المنزلق، ولم ينهنا عن أن نقع في أسفل الوادي. كلام عبث أنك تقول لهذا ما عادش تسير في الوادي المنزلق، ما عادش، بس المهم أنك ما تتدخل وتصل إلى هذا. كلام مجاني، لأنه عندما يضع رأسه في هذا، يضع قدمه في هذا المنزلق، ما الذي يحصل؟ يحصل بإذن الله أن من إذا انكرفت رأسه على أقوى نقطة يصل إلى أسفل الوادي وقد اندق عنقه، أليس كذلك؟ هذا هو معنى أن ينهانا الله عز وجل عن النظر، أن ينهانا الله عز وجل عن الاختلاط، أن ينهانا الله عز وجل عن الخلوة. ذلك لأن هذه الأمور كلها هي المنزلقات التي إذا وقعنا فيها فقدنا إرادتنا وفقدنا عزيمتنا وفقدنا القدرة على الخوف من قول الله عز وجل لا تقربوا، أما سمعنا لا تقربوا الفاحشة لا تقربوا الفاحشة خلاص إنسان هوس ما عاد في بالي. هذه هي حكم نهي الله عز وجل عن كثير من القضايا أشبه ما تكون بحاشية المعاصي، حاشية حول المعاصي، لأنه متى تقتحم هذه الحاشية صارت المعاصي بدها تجذبه. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن المنطقة الجاذبة إلى هذه المعاصي، فمبعدة. من أجل هذا نهى الله عن النظر ونهى الله عن الخلوة، ونحن نجد من الطاقة هذا. سل هذا الإنسان الذي يتفلسف ويقول شوفي مانع وشوفي كذا، سله إن كان هو يقترب مثل هذا، سله وليكن صادقا في الجواب. أهو يضمن لنفسه السلامة دائما؟ ألم يجد أن هذه المقدمات قد زجته بدون إرادة منه إلى المحرمات؟ إن كان منصفا سوف يطأطئ رأسه ويعترف، لكن إذا كان كذاب وإذا كان لا يملك حرية القول وحرية الرأي، عبد ذليل حقير، فإنه يكذب وإنه ينكس الحقائق ويتلاعب بها، ذلك لأنه ليس حر. أما الإنسان الحر فهو يعلم أن هذه المقدمات مقدمات إلى نار في الدنيا والآخرة، ولذلك قال الله عز وجل عنها ولا تقرب ولا تقرب. هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع أخذت من كتاب الله وأخذت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بناء على ذلك الفقهاء عليها أحكاما كثيرة جدا، ما عاد وقفوا عند المنصوص عليه في الشريعة، قاسوا عليه ما دام الباري عز وجل يحرم علينا أشياء لأنها توصل إلى محرمات خطيرة. إذا كل زمن وعصر وجدنا أنه في أشياء مباحة توصل زيدا من الناس إلى محرم، هالشيء هالمباح بحق زيد هذا شو صار حكمه؟ حرام. إذا بالنسبة لعمر ما بتأثر عليه، بالنسبة لعمر ليس حرام. نعم، يعني الأستاذ يقول أنه في كثير من الناس دائما يسألوا أنه طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه قبل زوجته وهو صائم، وبعدين الفقهاء يقولون لا أنه ما بيجوز الإنسان يقبل زوجته وهو صائم، مش لو صارت هي. هذا داخل في الباب الذي أقوله لكم. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عن هذا قالت وأيكم يملك إربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه. المسألة مو مسألة قبل، لو ضمننا أن الأمر يقف عند هذا الحد ما فيه شيء، ولكن خوفا من أن تسري القبلة إلى شيء آخر ثم إلى شيء ثالث ثم إلى الجماع، وهو طبعا يبطر ويستوجب كفارة الخطيرة والكبيرة جدا، من أجل هذا حرم الشارع هذا خوفا من أن يتذرع بها الإنسان إلى المحرمة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، من ذلك بلاغي رائع يجسد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي ينصحنا به. كالراعي، شأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام شبهة من الشبهات، مثل الراعي الذي وصل إلى منطقة محمية، عادة دائما الحكام والملوك ويعني الدول يعني رؤساء الحكومات دائما في أماكن معينة من الأرض تكون محمية، هذا المكان لا يجوز أن تبتع فيه بهائم، لا يجوز لإنسان أن يخوض فيه، لا يجوز لإنسان أن يستصلحه، اسمه حمى في اللغة العربية. فلما الراعي بده يوصل هيك لعن حدوده
المنطقة هذه، وما في زياد ولا في شيء. إن شاء أم أبى حكمة الأغنام تبعه بدها تدخل في هذا الحكم، ويقع تحت طائلة العذاب والعقاب لكل من ردع في داخل هذا الحمى المحرم والذي حرمه رجل من عباد الله عز وجل. شأن الشبهة كشأن هذا الحمى، الحمى محرم، مشان الراعي يبتعد عن الحمى دون بالمساوي لازم يتم مسافة أمان، مثل مسافة الأمان اللي بتتم بين السيارة والسيارة الأخرى، لازم تتم مسافة أمان بين هذا الإنسان الراعي وبين ذلك الحمى، حتى يضمن إنه أغنامه لن تدخل، وحتى يضمن إنه هو ما راح يخطأ وما يشوف حاله غفار. كذلك الشبهات عبارة عن مسافة أمان بين العبد وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تحتاط لنفسك وأن تضمن أن لا تقع في المحرمات فلا تقع في الشبهات، كما أن الراعي يبتعد مقدار معين من الأمتار عن الحمى حتى لا يقع فيه، كذلك الإنسان بالنسبة للشبهة. مثال رائع يجسد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي أقوله لكم، ثم يعمق لنا هذه الصورة تأكيدا فيقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. كل رئيس دولة لا بد أن يحمي منطقة في الأرض. سيدنا عمر كان حمى مكان من الأمكنة ونهى الناس عن أن ترتع بهائمهم، الحكام من قبل ومن بعد كذلك بحكم بمصلحة طبعا من المصالح يفعلون ذلك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، هالمسافة ما بتدخل فيها. ألا وإن حمى الله، حمى ملك الملوك، حمى رب العالمين، حمى محارم. فالمحارم أي الأشياء قائمة المعاصي التي حرمها الله عز وجل هي المكان أو المنطقة التي تعتبر حما بالنظر لحكم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يحجر علينا منطقة ولم يحجر علينا أرضا دون أرض، ولكن حما الله التي احتجرها عنا هي عبارة عن المعاصي. قائمة المعاصي ما هي؟ قتل النفس التي يقتلها الإنسان بغير حق، أخذ أموال الآخرين بالباطل، ارتكاب الفاحشة، الغيبة، النميمة، الحسد، الضغينة، شرب الخمرة وما لف لفها وما قيس عليها. هذه القضايا التي تعلمونها قائمة المحرمات التي حرمها الله عز وجل هي حمى الله، ما في لحمة ثانية نهاك عنه غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لنا من خلال ذلك أن الله عز وجل ليست له حاجة بهذا الحمى، لا في إله بهائم حتى يسلطها على هذا الحمى، وليست له غاية أو حاجة بهذا المكان حتى يبني فوقه دارا أو يرفع فوقه قصورا، لا إطلاقا، ولكن الله عز وجل احتجر هذا المكان عنا لضرره ولسوء عاقبته بالنسبة له. فما حرم الله عز وجل على الإنسان شيئا في مصلحة تعود إلى الله عز وجل، والعياذ بالله لو أننا تصورنا هذا فقد كفر، ولو أن الإنسان راوده شك أن الله يستفيد من طاعة يطيعها العبد لله أو من ابتعاده عن معصية لكفر بالله حتما. إذا ما هي فائدة ابتعادنا عن المحرمات؟ فائدة ذلك أن نبعد أنفسنا عن مهيع الشقاء، وأن نبعد أنفسنا عن مطالع الهلاك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالطاعات التي أمرنا الله بها لم يأمرنا بها إلا لأنها تحيينا أي حياة سعيدة رائعة جماعة وأفراد. وكما أن الطاعات ضمانة للحياة، فالابتعاد عن المعاصي أيضا ضمانة لهذه الحياة أيضا. ولا يمكن أن يلتقط إنسان شيئا واحدا جزئية واحدة حرمها الله عز وجل علينا اعتبارا، بل لا بد إذا بحث أن يجد أن سر هذا التحريم عائد إلى مصلحة العبد نفسه. من علم ذلك علم، وغاب ذلك عن من غاب عنه. ولكن ما من إنسان يبحث ويفكر إلا ويصل إلى هذه الحقيقة، وتتراءى له رحمة الله الغامرة من وراء ما حرم علينا ومن وراء ما أباح وأوجب. ولا أجدني بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة، فكلكم يعلم أنه ما من محرم حرمه الله عز وجل علينا إلا وفيه سبب من أسباب الشقاء. الخمرة حرمها الله عز وجل لما تعلمون من أضرارها في النفس والعقل والجسم. علم ذلك من علم، وتكفر عن الاعتراف بما علم من تكفر. ما حرم الله عز وجل علينا الفواحش إلا لما فيها من سوء في النفس وفي المجتمع وفيما يتعلق بالأسرة وفي الصحة. علم ذلك أيضا من علم، وتكبر عن الاعتراف بهذا العلم من تكبر. ولا أقول جاهل من جاهل، لأنه لا يوجد حمار من الناس الذين يسرحون ويمرحون في هذه الطرقات وهو لا يعلم مغبة هذه الفواحش. أما إذا استكبر إنسان عن معرفة ذلك، وأما إذا أراد الإنسان أن يزداد يقينا بالله ويزداد يقينا برحمة الله عندما حرم علينا هذه المحرمات، فليرجع إلى الأطباء كما قلت مرارا وتكرارا، ليرجع إلى أطباء هذه البلدة المختصين بالأمراض الجلدية المنصفين إذا أرادوا أن ينطقوا بالحقيقة، واسألوهم عن نسبة الأمراض السهرية والجنسية المختلفة في هذه البلدة التي كانت إلى ما قبل بضع سنوات كان يضرب المثل بهذه البلدة في الطهارة من هذه الأوضاع. سألوهم عن نسبة هذه الأمراض عندنا، يقول لكم وقد قالوا إن نسبة هذه الأمراض في هذه البلدة أعلى منها في أي بلدة من بلادنا من البلاد المحيطة بنا. إذن نحن نعلم بكل بساطة لماذا يقول الله عز وجل لعباده ولا تقربوا الفاحشة إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا أي شاب من الشباب الذين أصيبوا بهذه المحنة. ولقد تلقيت رسائل من شباب يكتمون أسماءهم طبعا ويتساءلون عن السبيل، سبيل الخلاص من المحنة. اسأل هذا الشاب وقد وقع فيما وقع، من الذي كان يرحمك؟ شريعة الله هي التي كانت ترحمك إن تقول لك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أم هؤلاء الأوغاد الذين يدعونك عن يمين الطرق ويسارها إلى الفاحشة بلسان الحال أو بالإغراء أو بأي وسيلة من الوسائل، باسم أنه ما ينبغي أن يكون هنالك كذب، ما ينبغي أن يكون هنالك مريش، ما ينبغي أن يكون هنالك كذا. من الذي رحم هذا الشاب؟ أيهم من؟ شرعة الله هي التي رحمته، أم هؤلاء الخداعون الفتاكون الذين قدموا مائدة الهلاك إلى الشباب؟ من؟ وأين يعيش الكفر؟ لا يمكن أن يعيش الكفر في ظلال شريعة الله أبدا. شريعة الله عز وجل عندما أمرتنا بتطبيقها ضمنت أن تمد لنا ظلالا وارفة يتبلأ الشباب في ظلالها، في هذه الظلال الوارفة أمنا وطمأنينة وسعادة لا يمكن أن يذوق فيها الإنسان معنى الكبت بشكل من الأشكال. الكبت يحيا عندما يجد الشاب نفسه بين ماضغين، بين طبقين رحى يطبقان عليه، أجسام بادية مغريات واضحة تدعوه ها هنا وها هنا عن يمين الطرق وعن يسارها إلى ارتكاب الفاحشة، ثم يجد نفسه مع ذلك محروما من ارتكابها بسبب ما يسمى بالقوانين، بسبب ما يسمى بالمحرمات، بسبب ما يسمى بالغيرة، لأن هذه بنت فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان إلى آخره. ها هنا يعيش الكبت. وعندما يجد هذا الشاب نفسه بسبيل من أن يصل إلى بغيته، فما هي إلا أيام وليال حتى يفاجأ ويلتفت إلى نفسه فيجد أن المرض قد طحنه طحنا، ويجد أن البلاء قد استحكم به أي استحكام، وأنه لم يعد يستطيع أن يتخلص منه بشكل من الأشكال. إذن عندما نقول إن الله عز وجل جعل في ملكوته حمى ومنع عباده من اقتحام هذا الحمى، هل له في هذا الحمى مصلحة؟ هل له في هذا الحمى رغبة؟ هل هو التحجير العشوائي على الناس لكي لا يفعلوا، لكي لا يصلوا إلى بغياتهم؟ لا، ولكن رب العالمين رحيم بعباده، رب العالمين يكلأ عباده كما تكلأ الأم طفلها في المهد. رب العالمين حرم ما حرم وأمر بما أمر حفظا لهذا الإنسان من أن يقع في مصارح الهلاك وهو لا يدري، حفظا له من أن يقع في مصارح الردى وهو لا يشعر. هذه هي الحكمة، وهذا هو سر ما وراء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارم. ثم يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأن الإنسان الذي يسمع كل ما مر من هذا الحديث يقول: كيف السبيل إلى أن نفطم أعيننا عن المحرمات، ونفطم أفواهنا عن المحرمات، وأسماعنا وأعضاءنا عما حرم الله عز وجل، كيف السبيل؟ الجواب أن السبيل إلى ذلك يبدأ من المنبع، ويبدأ من أول الطريق. وأول الطريق في جسم الإنسان وفي كيان الإنسان ككل ما هو؟ القلب. فإنما يبدأ صلاح الإنسان بصلاح القلب، فإذا لم يبدأ الإنسان بإصلاح قلبه فلا تغنيه المحاولات لتطهير يديه، لتطهير أعضائه، سمعه وفرئه أبدا. مثل الرجل الذي ترك أول النبع منجما لسبب من الأسباب، رمى فيه جيفة من الجير، ثم أخذ يحاول أن يطهر الماء من وراء ذلك، عبث وجهد ضائع. ذلك لأن المنطق يقتضي أن يبدأ فيطهر هذا الماء كله من نقطة أساسية من واحدة، ألا وهي المنبع الدافع إلى الإنسان، المنبع الشعوري في كيان الإنسان، منبع العواطف في كيان الإنسان، منبع الوجدانات في كيان الإنسان، منبع الرغبة والرهبة في كيان الإنسان، ما هو؟ القلب. والإنسان لا يندفع إلى سلوك ولا يتحرز من سلوك إلا إما بدافع من الرغبة أو بدافع من الرهبة أو بعوامل وجدانية مختلفة. وإذا كانت منابع الوجدانات والرغبة والرهبة هي القلب، إذن فإن الأمير على الأعضاء كلها، وإن الحاكم بأمره في كيان الإنسان إنما هو هذا القلب. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب له معاني كثيرة. القلب في اصطلاح الأطباء هو ذلك الجسم المخلوط المعين الذي يؤدي وظيفة معينة معروفة في كيان الإنسان. ليس المقصود بالقلب هذا الجسم بهذا الشكل، ولكن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم السر العجيب الذي يتلبس هذه الأمور. هذا القلب، هذا الشكل المخلوطي، هذا الكيان الذي يؤدي وظيفة عضوية في جسم الإنسان، هو في الوقت ذاته يؤدي وظيفة أخرى لم يدركها علم العلماء، ولم تدركها فلسفة المتفلسفين، ولا يمكن أن يصل إليها كشف لا الأطباء ولا العلماء النفسانيين ولا غيرهم. هذا القلب، هذه المضغة كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلبس بها سر عجيب من أسرار الله تعالى. والحديث عن هذا السر يطول، والحديث عن تحليل ذلك كلام جديد لا أظن أن الوقت يسمح به، لا ذكر الحديث عنه أحيانا الله عز وجل إلى الأسبوع المقبل.